بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى فيما صح في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسم الله جل وعلا الحي. فالحي اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد ورد هذا الاسم في حديثين صحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والنسائي، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال رضي الله عنه أي يعلى ابن أمية رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقضي حاجته بالبراز، أو رأى رجلا يغتسل بالبراز ليس عليه إزار، رأى رجلا يغتسل بالبراز أي في موضع البراز ليس عليه إزار، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث الثاني هو حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجة، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ففي هذين الحديثين إثبات اسم الحيي من أسماء الله جل وعلا الحسنى. ومعنى هذا الاسم الحيي لله جل وعلا، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وهو صاحب الغفران. ذكر العلامة الهراس رحمه الله تعالى في تعليقه على نونية ابن القيم عند ذكر ابن القيم لهذا الاسم الحيي من أسماء الله جل وعلا، قال العلامة الهراس رحمه الله تعالى مبينا معنى اسم الله جل وعلا الحيي: أنه الذي يترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكمال عفوه ورحمته، فهو جل وعلا عبده يجاهره بالمعاصي، والعبد فقير إلى الله جل وعلا وضعيف إلى الله جل وعلا، ومع ذلك لا يستطيع العبد أن يعصي الله جل وعلا إلا بأن يتقوى بنعم الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقويه بنعمه، ومع هذا العبد يعصي الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يستحي أن يفضحه وأن يهتك ستره، بل يستر عليه بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم يعفو عنه وثم يغفر له، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن الله جل وعلى يدني إليه عبده ثم يضع عليه كنفه ثم يخلو به فيما بينه وبينه، فيقول له: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ فيقرره بذنوبه، حتى إذا علم أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى أي العلامة الهراس. وقال السعدي رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على اسم الله جل وعلا الحي الحي، قال رحمه الله تعالى: وذلك من كمال رحمته وكمال عفوه وكماله، فإن عبده يعصيه ويجاهره بالمعصية وهو جل وعلا يستحي أن يفضحه وأن يهتك ستره، بل يسره بما يهيئه له من أسباب الستر. والعباد شرهم إلى الله جل وعلا صاعد، وخيره جل وعلا إليهم نازل بعدد اللحظات، والله جل وعلا يسترهم، والله جل وعلا كذلك يستحيي منهم أن يهتك سترهم وأن يفضحهم. فهذه من معاني اسم الله جل وعلا الحي، أي أنه الذي لا يعاجل عبده والذي لا يفضح عبده، بل يستحي أن يفضح عبده وأن كذلك يهتك ستره، بل هو جل وعلا يترك ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال عفوه وحلمه سبحانه وتعالى. وقد دلت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة خصوصا على اتصافه جل وعلا بوصف الحياء، فالله سبحانه وتعالى هو الحي الموصوف بصفة الحياء على ما يليق به جل وعلا كسائر صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففي كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذه الآية دالة على إثبات الحياء، وصف لله جل وعلا، وأنه جل وعلا لا يستحي مما هو حق، وإنما ما لا ينبغي وليس في موضعه فإنه جل وعلا يستحي أن يفعله، لأنه جل وعلا الحي الذي له أعظم معاني الوصف في الحياة. وهكذا ثبت في الصحيحين حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة نفر أقبلوا والنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ومعه الناس، فأحد هؤلاء الثلاثة وجد فرجة فجاء فجلس فيها، والآخر أعرض فأعرض الله عنه، والآخر كذلك استحيا، فمنهم من وجد فرجة فجلس فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وآخر استحيا فاستحيا الله منه، والآخر أعرض فأعرض الله عنه. ففي هذا الحديث فاستحي الله منه، ففيه إثبات صفة الحياء ووصف الحياء لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهكذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أم سلمة رضي الله تعالى عنها حين جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة في قولها إن الله لا يستحي من الحق، ففيه وصف الحياء لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى. فوصف الحياء وصف عظيم من أوصاف الله سبحانه وتعالى. فمقتضى تعبد العبد لربه جل وعلا باسمه الحي أن يتخلق بوصف الحياء، فعليه أن يكون من المتخلقين بصفة الحياء ووصف الحياء، ذلك لأن الحي جل وعلا يحب الحي من عباده، يحب الحي من عباده، كما سمعتم في الحديث السابق: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وهكذا كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الأشج ابن عبد القيس عند أحمد وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج ابن عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والحياء. الحلم والحياء في الصحيح الحلم والأنات، وخارج الصحيح الحلم والحياء. فخلق الحياء مما يحبه الله جل وعلا، ولذلك أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر الله جل وعلا بالحياء، وبين فضل من اتصف بهذا الخلق العظيم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه من أخلاق الأنبياء، وأنه كذلك من أخلاق الملائكة، وأنه كذلك من أخلاق أتباع الأنبياء، وكذلك أنه من شعب الإيمان العظيمة ومن أخلاق أهل الإيمان التي اتصفوا بها. فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من ذلك كثير، فمنه حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن أو قال الإيمان 64 شعبة، الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء شعبة من شعب الإيمان العظيمة. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياء، كان يقول له أنت تستحي، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وهكذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الإيمان خير كله، الإيمان خير كله، في لفظ الإيمان لا يأتي إلا بخير. وأكتبت في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فهذا يدلنا على عظيم هذه الصفة وعظيم هذا الخلق، ألا وهو خلق الحياء الذي هو من مقتضى تعبد العبد لربه جل وعلا باسمه الحي، أن يتصف بهذا الخلق الذي يحبه الله جل وعلا والذي أثنى عليه ورتب عليه الأجور العظيمة. وهكذا ثبت كذلك في البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وفي لفظ فافعل ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن الذي ليس له حياء والذي ليس فيه حياء يصنع ما شاء ولا يبالي. لماذا؟ لأن الحياء هو الذي يمنع العبد من أن يفعل ما يستحيا منه، لكن الذي ليس عنده حياء فإنه يقول ولا يبالي ويفعل ولا يبالي، لأن الحياء ليس عنده الذي يمنعه من قول ما يستحيا منه أو من فعل ما يستحيا منه. وهكذا ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، وبعض العلم يجعله موقوفا على ابن مسعود، وبعضهم جعله مرفوعا، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله جعل الحديث حسنا لغيره في قوله عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، فقال الصحابة يا رسول الله إنا الحمد لله نستحي، فقال عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، إن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فهذا الحديث فيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالاستحياء من الله جل وعلا حق الحياء. والأحاديث كثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحة في بيان فضل الحياء والأمر به والثناء على أصحابه. والمراد بالحياء الحياء الممدوح، لأن الحياء على نوعين، حياء مذموم وحياء ممدوح. أما الحياء الممدوح فهو الذي يمنع صاحبه من فعل ما يستحيا منه أو من قول ما يستحيا منه، فهو خلق يحمل صاحبه على فعل الحسن وتجنب القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق، هذا هو الحياء الممدوح. وأما الحياء المذموم فهو الذي يمنع صاحبه من قول الحق أو من فعل الواجب أو من ترك العلم، ولذلك قالوا لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، لا يطلب العلم مستحٍ ولا مستكبر، فالذي يستحي من طلب العلم هذا حياء مذموم. وقد سمعتم في حديث أبي واقد الليثي كيف ذلك الرجل الذي استحيا ولم يأتي ويجلس في حلقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استحيا الله منه، فهذا حياء منه مذموم، أي من ذلك الرجل. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تثني على نساء الأنصار: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وسمعتم حديث أم سلمة التي جاءت وقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فلم يمنعها الحياء من أن تسأل عن أمر دينها وعن أن تتفقه في أمر دينها وعبادتها. فكل حياء يمنع من أداء واجب أو الوقوع في تقصير أو كذلك من فعل أمر لا ينبغي أن يستحي منه أو قول ما يستحي منه، فهو من الحياء المذموم. وأعظم الحياء الحياء من الله جل وعلا، أعظم الحياء من العبد للحي جل وعلا، كما سمعتم في حديث عبد الله بن مسعود في قوله عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. ويكون الاستحياء من الله جل وعلا حق الحياء أن تحفظ يا عبد الله رأسك وما حوى، رأسك وما وعى، يعني الرأس فيه السمع والرأس فيه البصر، فتحفظ هذه الجوارح، تحفظ سمعك وتحفظ بصرك وتحفظ ما حواه رأسك من هذه الجوارح، تجعلها طاعة لله جل وعلا، وتستحي أن تسخر هذه الجوارح فيما لا يرضي الله. فإذا نظرت إلى المحرم ذلك منك عدم استحياء من الله جل وعلا، إذا سمعت ما لا يرضي الله جل وعلا ذلك عدم استحياء منك للحي جل وعلا. وإلا لو استحييت من الله جل وعلا حق الحياء لحفظت رأسك وما وعى، ولحفظت بطنك وما حوى، تحفظ هذه البطن، فلا يدخل فيها إلا حلال، لا تأكل الحرام ولا تشرب الحرام ولا تتعاطى الحرام، تبتعد عن كل محرم. أما الذي لا يستحي صار يجعل في بطنه ما هب ودب لأنه صار لا يستحي من الله جل وعلا حق الحياء. وإلا لو أنه استحيا من الله جل وعلا حق الحياء لحفظ البطن وما حوى. وهكذا من استحيا من الله جل وعلا حق الحياء فإنه يذكر الموت دائما، ويذكر كذلك البلا، ولا يتعلق بهذه الدنيا لأنه أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن كان على هذه الخلال ومن كان على هذه الصفات هذا حقا الذي استحيا من الله جل وعلا حق الحياء كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم الحياء مع الخلق بأن تكون حييا في قولك وحييا كذلك في أفعالك، لا تكون من الذين لا يستحيون في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في تصرفاتهم، بل يكون عندك الحياء إذا تكلمت، وعندك الحياء إذا فعلت، الحياء عندك في قيامك، الحياء عندك في جلوسك، الحياء عندك في بيعك وشرائك، الحياء عندك في ملبسك، الحياء عندك في مشيك، الحياء عندك في ذهابك وفي إيابك، حياء عندك ملازم في جميع أمورك، وذلك لأنك تعبد الله جل وعلا بهذا الحياء الذي تتصف به، فتكون من الذين سخروا جوارحهم طاعة لله جل وعلا، وسخروا ألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم كلها في طاعة الله جل وعلا. ولذلك كان أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة والسلام من أعظم الناس اتصافا بخلق الحياء. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبر، أو في البخاري أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان حيا ستيرا، وكان لا يغتسل عند قومه إذا أراد أن يغتسل، وإنما يذهب بعيدا. فذات يوم اغتسل عليه الصلاة والسلام وكان قومه يعيبونه، فيقول لا يغتسل معنا عريانا إلا لأن به آفة أو به أدرة، يعني انتفاخ في خصيته أو به يعني عيب، فأراد الله جل وعلا أن يبرئهم. فاغتسل يوما عليه الصلاة والسلام وجعل ثوبه على حجر، ثم أخذ الحجر ثوب موسى فانطلق، فانطلق وراءه موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فحتى توقف لما وصل على ملأ من بني إسرائيل، فقالوا والله ما بموسى من أذى، فهو على أحسن ما خلقه الله جل وعلا. فضرب موسى الحجر ضربا حتى قال عليه الصلاة والسلام والله إن عليه لندبا من ضربات ثلاثا أو أربعا أو خمسا، ثم لبس ثوبه عليه الصلاة والسلام فبرأه الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا الأنبياء في حج الشفاعة كل واحد يقول: إني استحييت من ربي، إني استحييت من ربي، اذهبوا إلى غيري. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين كان أشد الناس حيان، كان حييا أشد من حياء العذراء في خدرها، وذلك لعظيم حيائه عليه الصلاة والسلام. وعثمان من الصحابة كان حييا كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة الله عنها وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر وكان قد كشف عن فخذيه وساقيه، وثم دخل عمره على ذلك الحال، ثم دخل عثمان فجلس. وفي لفظ قال لعائشة: البسي عليك ثيابك، فسألته: لماذا فزعت لعثمان ولم تفزع لأبي بكر وعمر؟ قال: إن عثمان رجل حيي فأخشى أن لا يبلغ في حاجته. فالحياء عباد الله خلق عظيم، فعلى أن تخلق به وأن لا نجاهر بالمعاصي لا بالأسماع ولا بالأبصار. وإذا وجد الحياء في المجتمعات وجد كل خير، وإذا ذهب الحياء فعلى المجتمعات العفاء، إذا ذهب الحياء فعلى المجتمعات العفاء. فصدق القائل إذ يقول: إذا أنت لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في الدنيا ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. نسأل الله جل وعلا الحي الكريم أن يجعلنا من عباده الذين استحياه حق الحياء، وأن يجعل مجتمعاتنا عامرة بالحياء والعفة، إنه الحي الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.